الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. 10,000 من السنة والشيعة في إيران يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك. إدانة دولية لحرق المصحف في السويد ومطالبة بوقف استفزاز المسلمين. تفاصيل النشرة. يواصل حجاج بيت الله الحرام في مشعر منى بمكة المكرمة رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، وهي التي تلي يوم عيد الأضحى. وقد أدى حجاج بيت الله الحرام بالأمس أعمال النحر ورموا جمرة العقبة الكبرى بمشعر منى، وكان وزير الحج والأمرة السعودي توفيق الربيع قد أعلن أن عدد ضيوف الرحمن هذا العام بلغ أكثر من 1,800,000 حاج قدموا من أكثر من 150 دولة. بعث وزير الخارجية الإيراني ببرقيات إلى نظرائه في الدول الإسلامية هنأهم فيها بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا لبلدانهم دوام الرخاء، كما دعا للمسارعة في الوتيرة الإيجابية للاتحاد العالمي الإسلامي وتقاربه من خلال المساعي والإرادة المشتركة. وأكد حسين أمير عبد اللهيان على وحدة المسلمين وتضامنهم في مسار تحقيق الغايات المشتركة والتقدم والتطور في المجتمعات الإسلامية في مختلف المجالات، معتبرا أن عيد الأضحى هو نقطة كمال العبودية لله رب العالمين وتجلي رحمته وفضله. أقيمت صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في مختلف المحافظات الإيرانية ومدنها وقراها بمشاركة الحشود المليونية من أبناء الشعب الإيراني بمختلف مذاهبهم. وبالعاصمة طهران أقيمت صلاة عيد الأضحى في جامعة طهران بإمامة آية الله السيد أحمد خاتمي، حيث تخللت مراسم الصلاة برامج دينية وثقافية خاصة بعيد الأضحى المبارك. وفي مدينة مشهد المقدسة أقيمت صلاة عيد الأضحى بإمامة آية الله السيد أحمد علم الهدى، فيما أقيمت صلوات العيد في محافظة قوم المقدسة وكافة المحافظات والمدن الإيرانية بمشاركة مئات الآلاف من المسلمين السنة والشيعة. أدى آلاف المصلين الفلسطينيين فجر اليوم صلاة الفجر الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك رغم تضييقات الاحتلال والعراقيل المنتشرة في محيط البلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة. وشارك الآلاف في صلاة الفجر تلبية لدعوات الحشد والرباط في المسجد الأقصى، إفشالا لمخططات الاحتلال ضد القدس والأقصى، فيما احتفل 10,000 من الفلسطينيين يوم أمس في باحة المسجد الأقصى تزامنا مع تصاعد عدوان الاحتلال على القدس والمخاطر المتزايدة حول تقسيم الأقصى. وفي وقت سابق انطلقت دعوات للحشد والصلاة في الأقصى وجعله مكانا للمعايدة والالتقاء مع الأهل والأحباب في العيد. أحرق متطرف سويدي نسخة من المصحف الشريف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي تزامنا مع بدء عيد الأضحى المبارك، بعد سماح الشرطة السويدية بإقامة هذه الجريمة النكراء. وهتف بعض الحاضرين بنداء الله أكبر احتجاجا على الجريمة، فيما اعتقلت الشرطة رجلا بعد محاولته منع الحدث. وفي سياق متصل أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يكن احتراما شديدا للقرآن الكريم ولمشاعر المسلمين الدينية، معتبرا عدم احترام هذا الكتاب المقدس جريمة. كما طالب رئيس الدوما الروسي بصياغة قرار يدين ممارسات السلطات السويدية ضد المسلمين، والتي سمحت بحرق نسخة من القرآن الكريم. بدوره أكد الرئيس التركي أنه لن يوافق على انضمام السويد إلى الناتو طالما تتكرر فيها مثل هذه الجريمة. أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا الحكومة إلى اجتماع طارئ على خلفية الاحتجاجات في باريس، وذلك إثر مقتل شاب من أصول جزائرية على يد الشرطة. من جانبه أعلن وزير الداخلية الفرنسي توقيف 150 شخصا في أعمال عنف جديدة إثر الواقعة، معلنا قيام المحتجين بإحراق ومهاجمة بلديات ومدارس ومراكز شرطة. للمزيد بشأن الاحتجاجات المتواصلة منذ يومين في فرنسا بسبب مقتل شاب على يد الشرطة من مسافة الصفر وبدون تهمة، نتابع التقرير التالي.
مقتل نائل يشعل احتجاجات عارمة في فرنسا، فلليلة الثانية على التوالي اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة وشباب غاضبين من مقتل مراهق من أصول جزائرية برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة. مواجهات شهدتها ضاحية نانتير غرب باريس حيث قتل نائل، تخللتها أعمال شغب، جرى نشر الآلاف من رجال الأمن لمنع توسعها بعد أن امتدت إلى شرق وغرب العاصمة.
لا أعرف ما حدث، لا يمكنني التحدث عما حدث بالفعل، لكنه أمر مأساوي. ما زلنا نتحدث عن حياة شخص، أنا حزين على أسرته.
والاحتواء الغضب مما وصف بوحشية وعنصرية الشرطة الفرنسية، تم اعتقال عشرات المحتجين، اعتقالات اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان أنها عار على الذين لم يدعوا إلى الهدوء. ومع تصاعد المواجهات في باريس، عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا طارئ للحكومة للسيطرة على الأوضاع، مؤكدا أن مقتل الفتى غير مبرر.
الساعات الماضية تميزت بمشاهد عنف ضد أقسام الشرطة وأيضا ضد المدارس والبلديات، وبالتالي بشكل أساسي ضد المؤسسات والجمهورية، وهذه أمور غير مبررة إطلاقا. بالنسبة لي يجب أن تؤدي الساعات القليلة القادمة أولا إلى التأمل والاحترام.
محاولة السلطة الفرنسية احتواء الاحتجاجات الشعبية لم تمنع توجيه انتقادات حادة لما وصف بأمركة الشرطة، وذلك مع انتهاء محاولات التوقيف إلى مقتل المدنيين، وانتقادات أيضا للجوء الشرطة للكذب مع زعمها في البداية أن نائل حاول دهس أفراد الشرطة بسيارته، وذلك للتستر على هذه الجريمة.
تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في ظل الهدنة التي أعلنت بمناسبة عيد الأضحى، وفيما ناشد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الشباب بالانضمام للجيش، أكدت مصادر محلية أن الضربات الجوية والنيران المضادة للطائرات هزت أجزاء من العاصمة الخرطوم، وذلك رغم إعلان كل من الفصيلين العسكريين المتحاربين منذ منتصف أبريل عن هدنة بمناسبة عيد الأضحى. وفي سياق متصل، اتهمت البعثة الأممية بالسودان الجيش وقوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات مختلفة، محملة هذه القوات والميليشيات المتحالفة معها مسؤولية جرائم العنف والقتل على أساس عرقي بدارفور. إلى العناوين. حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. عشرة الآلاف من السنة والشيعة في إيران يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك. إدانة دولية لحرق المصحف في السويد ومطالبة بوقف استفزاز المسلمين. في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأطائب، تناولنا في الحلقة الماضية من البرنامج آراء المفكر الإنجليزي البارز وأستاذ الدراسات الإسلامية واللغة الفارسية في جامعة كاليفورنيا حامد الغار، وذكرنا أنه يرى أن من بين الحقائق التي لا يمكن إنكارها فيما يتعلق بالثورة الإسلامية في إيران استحالة انتصار هذه الثورة من دون وجود شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، وهو يشير في معرض تسليطه الضوء على شخصية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه المنقطعة النظير ودوره الفريد في انتصار الثورة الإسلامية، إلى جانبيه الأخلاقي والتحفيزي والرمزي، وكذلك إلى الجانب العملي وجرأته وشجاعته في اتخاذ القرارات الصعبة.
وسنتعرف في هذه الحلقة من البرنامج على أبعاد وجوانب أخرى من وجهات نظر حامد الغار حول الثورة الإسلامية وشخصية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، حيث أشار في مقالة بعنوان الإمام الخميني خلال سنوات ما قبل حدوث الثورة، والتي طبعت في كتاب الإسلام والحركة الاجتماعية عام 1988، إلى ملاحظة مهمة، وهي أن قيادة الثورة الإسلامية سنة 1979 من قبل الإمام الخميني لم تكن ظاهرة مفاجئة حدثت من باب الصدفة، بل كانت نتيجة 15 عاما من العمل السياسي والعقيدي والتنظيمي المتواصل.
كما يشير إلى أن الإمام الخميني رحمه الله، وعندما بدأ نشاطه السياسي عام 1962، كان يختزن في تاريخه 4 عقود من المشاركة الفاعلة عن طريق المؤسسة الدينية في البحث والتحقيق والتدريس والتأليف والفكر. ويشير حامد الغار إلى 3 مراحل مهمة من حياة الإمام الخميني رحمه الله باعتبارها مجموعة مترابطة وذات هوية واحدة، ويلفت الأذهان إلى أن الإمام الخميني كان قد اكتسب رؤية من الإسلام كانت تضم كل الجوانب المعنوية والفكرية والاجتماعية والسياسية من حركته، ولم يتسرب الشك إلى نفسه أبدا في هذا الطريق. وفي الحقيقة فإن الاستمرار وعدم المساومة كانا وجهيه البارزين في هذا الطريق من الحياة الفردية والاجتماعية والسياسية. وفي هذا الصدد كتب الغار قائلا:
تشكل المراحل 3 المهمة من حياة الإمام الخميني مجموعة مترابطة لا نشهد فيها أي خلل وتغيير موجه. وهذه المراحل 3 هي عقود تشكل الشخصية العلمائية والسياسية، وعهد الكفاح الطويل ضد النظام البهلوي، وسنوات الثورة والجمهورية الإسلامية الفتية. وقد اكتسب الإمام الخميني منذ البدء رؤية خاصة عن الإسلام كانت تضم أبعاده المعنوية والفكرية والاجتماعية والسياسية، وقد بقي متمسكا بهذه الرؤية لأكثر من نصف قرن. وفي الحقيقة فإن من بين الخصوصيات البارزة لشخصيته المستوى العالي والنادر من الاستمرار، وما عرف عنه من عدم تساومه، والذي يمثل الوجه المشهود الوحيد والسياسي لهذا الاستمرار.
۶ أعزائنا الكرام، سعى المفكر الإنجليزي المعاصر حامد الغار في هذه المقالة لأن يلتفت إلى سنوات نضج شخصية الإمام الخميني رحمه الله، وأن يحلل من خلال هذه الدراسة أحداث الثورة والنظام الثوري الجديد، وهو يرى أن هناك عناصر في رؤيته الكونية تشكلت في عهد نشوء شخصيته والتي نشهدها بشكل كامل في المراحل التالية، وخاصة خلال سنوات نشاطه السياسي وبالأخص في مسار تطورات الثورة الإسلامية. ويرى حامد الغار أن الإيمان الراسخ بمسؤولية العلماء في الهداية والقيادة والدفاع عن المجتمع الإيراني، والاعتقاد بضرورة تنمية الجوانب المعنوية وغير الدنيوية من الإسلام، والنفور من الحكم البهلوي ورفضه، والعزم على تطهير البلاد الإسلامية من نفوذ الأجانب، وعدم الثقة العميقة بالمثقفين العلمانيين الذين فقدوا هويتهم، من جملة أهم العناصر المكونة لشخصية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. ويشير حامد الغار خلال حديثه عن شخصية الإمام الخميني رحمه الله إلى النموذج الذي تبناه الإمام بقوله:
درس الإمام حياة العلماء الذين كان يعتبرهم قدوته وألزم نفسه باتباعهم، وقد حصل على مهارة لافتة باعتباره مدرسا وخطيبا، واتبع برنامجا عباديا منظما وصارما، ووجد نواة من الأتباع الأوفياء تولى معظمهم القيادة التنفيذية للثورة. وفي الحقيقة فإن الترابط بين سنوات تكون شخصية الإمام وبين سنوات النشاط السياسي والثورة كامل إلى درجة بحيث بقي محفوظا في كلامه لسنوات طويلة.
أعزائنا الأفاضل، يشير حامد الغار إلى عهد طفولة الإمام الخميني رحمه الله، ويؤكد أن وفاة والد روح الله الذي كان من العلماء المحبوبين وذوي السمعة الطيبة بين الأهالي في مدينة خمين تركت تأثيرا عجيبا على مسار حياتي وفكر الإمام، الذي لم يكن آنذاك سوى طفل صغير، رغم أننا لا نجد إشارة في أحاديث الإمام بسبب قلة كلامه إلى هذه الحادثة بشكل مباشر. وقد كتب في هذه المقالة قائلة:
إذا ما كان تقرير مقتل السيد مصطفى والد روح الله على يد الملاكين الظالمين صحيحا، فإن بإمكاننا أن نتصور مدى التأثير العميق والسريع الذي تركه خبر شهادة والده. ومن المؤكد أن هذه الحقيقة، وهي أنه سمى ابنه باسم والده مصطفى، ربما تدل على حرصه على إحياء ذكريات والده.
أيها الأطاب، يشير حامد الغار بعد ذلك إلى الدور الظالم للملاكين في مدن إيران وقراها، ويذكر بأن الإمام الخميني رحمه الله لم يكن سوى طفل حينما رأى ولمس الحقيقة الاستبدادية لحكومة إيران في ذلك الوقت، وقد تركت هذه الأحداث التأثير في رؤية الإمام وسلوكه في عهد تقدمه في السن، إلى جانب شخصيته المقتدرة والفريدة من نوعها منذ عهد الطفولة، وكذلك مصاعب النشوء في عهد اليتم. كتب حامد الغار في هذا المجال قائلا:
لفت السيد مرتضى شقيق روح الله في حوار معه انتباهي إلى أن الحزم الذي كان يعتبر من خصوصيات سيرة الإمام الخميني كان مشهودا في الماضي أيضا خلال طفولته، وعلى سبيل المثال فقد كان يتمتع بجدية فريدة من نوعها عند اللعب مع أصدقائه، ولعل هذه الخصوصية كانت قد ازدادت شدة إلى جانب مصاعب فقدان الأب والهواجس ومظاهر القلق التي ظهرت بعد وفاة والدته. وكان هذان الأخوان يريان أن من واجبهما أن يتناوبا على حماية البيت بالأسلحة، وقد ازداد وتكرس الشعور بالكفاح المنظم على هذا النحو مع ظروف الحياة العائلية.
مستمعينا الكرام، كل الشكر لحضراتكم على طيب المتابعة. انتظرونا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. حتى ذلك الحين في أمان الله
وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
لا يأتون بمثله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل ما يسعدكم ويدخل البهجة إلى قلوبكم، ونحن نعاود اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رياض القرآن الكريم ومعاجزه البيانية التي إن دلت على شيء فإنما تدل على أنه وحي منزل من العلي القدير على نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ندعوكم لمتابعة ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع. أيها الإخوة والأخوات، يعرف علماء البلاغة الإيجاز بأنه التعبير عن المراد بلفظ غير زائد، ويقابله الإطناب وهو التعبير عن المراد بلفظ أكثر من الأول. ويكاد علماء البلاغة يجمعون على أن الإيجاز والاختصار بمعنى واحد، ولكن جماعة من العلماء فرقوا بينهما، أي بين الإيجاز والاختصار. ويعد الإيجاز والإطناب من أعظم أنواع البلاغة عند علمائها، حتى نقل عن بعضهم أنه قال: اللغة هي الإيجاز والإطناب. وقال الزمخشري صاحب الكشاف: كما أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال أن يجمل ويوجز، فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يفصل ويشبع. ومن بديع الإيجاز في القرآن الكريم قوله تعالى في وصف خمر الجنة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فقد جمع عيوب خمر الدنيا من الصداع وعدم العقل وذهاب المال ونفاد الشراب. وحقيقة قوله تعالى لا يصدعون عنها أي لا يصدر صداعهم عنها، والمراد لا يلحق رؤوسهم الصداع الذي يلحق من خمر الدنيا. وقيل لا يفرقون عنها، بمعنى لا تقطع عنهم لذتهم بسبب من الأسباب. وقوله تعالى ولا ينزفون يعني لا تذهب عقولهم بسكرها، ويقال للسكران نزيف ومنزوف، قيل وهو من نزف الماء أي نزحه من البئر شيئا فشيئا. نعم مستمعينا الكرام، ومن بديع الإطناب قوله تعالى في سورة يوسف عليه السلام: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ففي قوله سبحانه وما أبرئ نفسي تحيير للمخاطب وتردد في أنه كيف لا يبرئ نفسه من السوء وهي بريئة قد ثبت عصمتها. ثم جاء الجواب عن ذلك بقوله إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والمراد بالنفس النفس البشرية عامة، وأمارة صيغة مبالغة على وزن فعالة أي كثيرة الأمر بالسوء أي بجنسه، والمراد أنها كثيرة الميل إلى الشهوات. والمعنى إن كل نفس أمارة بالسوء إلا نفسا رحمها الله تعالى بالعصمة. وهذا التفسير محمول على أن القائل يوسف عليه السلام، والظاهر أنه من قول امرأة العزيز، وأنه اعتذار منها عما وقعت فيه مما يقع فيه البشر من الشهوات. فهذا فيه إطناب جميل يدعو إلى التأمل والدقة، وإن كل إطناب في القرآن الكريم إنما هو لهدف معين يريد به القرآن لفت الانتباه إليه.
برنامج لا يأتون بمثله. تجوال في الأساليب البيانية القرآنية المعجزة، نتبعها ونستعرضها ونبين مكامن الإعجاز فيها. لا يأتون بمثله.
مستمعينا الأعزاء، عن كون أسلوب الإيجاز والإطناب في القرآن الكريم دليلاً على الإعجاز البياني، نتوقف بإزاء الحوار التالي.
أطيب التحايا وأحلى المنى لدكتورنا الجليل الدكتور سعيد الزبيدي، أستاذ اللغويات والدراسات القرآنية في كلية العلوم والآداب بجامعة نزوة في سلطنة عمان. الدكتور، كما تعلم أسلوب الإيجاز والإطناب في القرآن الكريم هو دليل على الإعجاز البياني، وكذلك برهانا على عجز البشر عن الإتيان بمثله. برأيكم كيف يمكن أن يكون هذا الأسلوب هكذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه أجمعين. وبعد فأقول إن تأليف الكلام الذي يتفاوت فيه البشر هو سر الإبداع، فكيف إذا كان هذا التأليف تأليفا ربانيا؟ كيف نقنع أو نثبت أن الإعجاز يترجح بين الإيجاز والإطناب؟ فمما ذكره العلامة عبد القاهر الجرجاني في أن النظم هو الذي يعول عليه في بيان التفاوت التعبير، أي التعبير العام فضلا عن التعبير القرآني. المبدأ الذي ينبغي أن نلحظه في هذا الباب في مسألتي الإيجاز والإطناب: هل يمكن لنا أن نضيف كلمة في الإيجاز أو نحذف كلمة من الإطناب ويستقيم المعنى؟ الجواب قطعا لا. إذن هذا هو المبدأ الذي يحكم هذين الأسلوبين. والإيجاز كما تعلمين يا سيدتي، الإيجاز سمة من سمات العربية قبل الإسلام وبعده، إذ قالوا فيه خير الكلام ما قل ودل. هذه واحدة. لذلك أنا أرفض كل التقديرات التي ذهب إليها المفسرون وغيرهم من أهل كتب معاني القرآن في أن هذا الكلام فيه محذوف وتقديره كذا لسببين. السبب الأول هو أنهم لم يتفقوا على تقدير واحد.
نعم.
والسبب الثاني هو أن الإيجاز يعتمد الوضوح، فإذا تم الكلام واضحا والمعنى تاما إذا ليس بنا حاجة إلى تقدير أو إضافة مفردة أو كلمة.
أكيد.
وهذا ينطبق على الأطناب أيضا، فلا نستطيع أن نحذف كلمة مما عده أصحاب الاصطلاح بالإطناب. أنا لا أقول إطنابا وإنما أقول تفصيلا وإيضاحا للكلام، فلذلك لا نستطيع لا أن نضيف هنا كلمة ولا أن نحذف من هنا كلمة.
طيب ممكن تعطيني بعض الأمثلة دكتورنا جليل؟
الأمثلة كثيرة جدا. على سبيل المثال في قوله واختار موسى قومه 70 رجلا، أجمع كل المفسرين والنحاة على أن واختار موسى من قومه، في حين أن المسألة لا تتطلب هذا. القوم ما المانع أن اختار وقع على المنصوبين؟ ومثل هذا ما قيل في حروف الزيادة، هذا المصطلح غير المؤدب أمام التعبير، سواء كان تعبيرا للناس أو تعبيرا للقرآن الكريم. لذلك ينبغي أن يعاد النظر في ضوء ما قاله عبد القاهر الجرجاني في نظم الكلام، أن تأليف الكلام يخضع للمعنى، فالمعنى يتطلب ألفاظا معينة، ينبغي أن تكون الألفاظ على قدر المعاني، وهذا ما يخلصنا من كثير من المصطلحات التي نسادت في كتب التفسير أو كتب معاني القرآن أو الكتب اللغوية. في مثال ثاني أوضح، يعني في تفسير قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، خضع المفسرون إلى أن ما قاله النحاة في أعطى من أنها تنصب مفعولين، فحينما وصلوا إلى هذه الآية ولم يجدوا مفعولا ثانيا قدروا، منهم من قال سيعطيك 1000 قصر في الجنة، منهم من قال سيعطيك النصر أو فتح مكة. هنا برز قول الإمام محمد عبده يقول إن أي تقدير لمفعول ثان في هذه الآية مفسد للمعنى، وإنما هنا العطاء مفتوح للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وحينما نزل عليه جبرائيل وقال له إن الله يبلغك أن تلقاه أو أن يعطيك شيئا آخر، فضل لقاء ربه، وبهذا يفسر لنا هذا المعنى الجميل ولسوف يعطيك ربك فترضى.
وافر شكري وامتناني لك الدكتور سعيد الزبيدي أستاذ اللغويات والدراسات القرآنية في كلية العلوم والأداب بجامعة نزوة في سلطنة عمان.
شكرا جزيلا، الله يبارك فيك يحفظك. مرحبا.
ابقوا معنا أيها الكرام لنواصل معكم استعراض المزيد من الإعجاز البياني القرآني من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك عبر برنامج لا يأتون بمثله. مستمعينا الكرام، من الآيات البديعة التي جمعت بين الإيجاز والإطناب في أسلوب رفيع من النظم وبديع قول الله تعالى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أما الإطناب فنلحظه في قول هذه النملة يا أيها وقولها وهم لا يشعرون. أما قولها يا أيها فقيل الهاء والألف لحقتا أي توكيدا، فكأننا كررنا يا مرتين وصار الاسم تنبيها وهي حالة إطناب. وقال المفسرون كرر النداء في القرآن بيا أيها دون غيره لأن فيه أوجها من التأكيد وأسبابا من المبالغة، منها ما في يا من التأكيد والتنبيه وما في ها من التنبيه. وأما قوله وهم لا يشعرون فهو تكميل لما قبله جيء به لرفع التوهم، ويسمى ذلك عند علماء البلاغة والبيان احتراسا، وذلك من نسبة الظلم إلى سليمان عليه السلام، وكأن هذه النملة عرفت أن الأنبياء معصومون فلا يقع منهم خطأ. وهذا تنبيه عظيم على وجوب الجزم بعصمة الأنبياء عليهم السلام. وفي التعبير بلا يحطمنكم في الآية التي طرحناها، وهي قوله تعالى حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، دون غيره من الألفاظ دلالة دقيقة على أن المعنى المراد لا يمكن لأي لفظ أن يعبر عنه. ويبين ذلك أن الحطم في اللغة هو الحشم مع اختصاصه بما هو يابس أو صلب، والحطم من أسماء النار لأنها تحطم ما يلقى فيها. وعن بعض العرب قد تحطمت الأرض يبسا فأنشبوا فيها المخالب، وهي المناجل، أي تكسرت زروع الأرض وتفتتت لفرط يبسها فجزوها. ومن هنا نجد القرآن الكريم يستعمل لفظ الحطم للزرع اليابس المتكسر. وقد ثبت عند العلماء أن الزرع يحتوي في ساقه وورقه على نسب كبيرة من الزجاج، ولهذا نراه يتكسر حين يصفر كما يتكسر الزجاج. وكذلك النمل، فقد ثبت أن جسم النملة يحتوي على نسبة كبيرة من الزجاج، وأنه مغلف بغلاف صلب جدا قابل للتحطم كالزرع اليابس والزجاج الصلب، وهو ما يشكل إعجازا علميا من إعجاز القرآن إلى جانب إعجازه البياني الذي يسمو فوق كل بيان. أيها الإخوة والأخوات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم لا يأتون بمثله، تقبلوا منا خالص الحب والتقدير على كرم متابعتكم. دمتم بألف خير.
الصلاة حصن من سطوات الشيطان، الإمام علي عليه السلام.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور،
كلامكم نور، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى، وفعلكم الخير، وعادتكم الإحسان، وسجيتكم الكرم، وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان حديثنا من الكافي صفحة 196 في حديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يبين فيه مقام أمير المؤمنين سيد العترة النبوية صلوات الله وسلامه عليه، وأنه كان يقول: أنا قسيم الله بين الجنة والنار. كيف يعني قسيم الله بين الجنة والنار؟ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله رويناه، قال له: يا علي، أنت قسيم الله بين الجنة والنار. وفي رواية: أنا وأنت. وفي تفسير حتى عن الأعمش ويرويه السنة في مصادرهم: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، المخاطب بها محمد وعلي. وبعضهم يستكثر، يعني كيف علي؟ طيب يوم القيامة رئيس المحشر النبي صلى الله عليه وآله، ولواء الحمد بيد علي، ساق الحوض آمر السقاية من قبل النبي على حوض الكوثر أمير المؤمنين عليه السلام. إذن أمر طبيعي الشفاعة لمحمد وأهل بيته الأطهار. هذا من ناحية. من ناحية ثانية سئل أحمد بن حنبل إمام المذهب المعروف، قيل له: ماذا تقول في حديث علي قسيم الجنة والنار، أو أنا قسيم الله بين الجنة والنار؟ أصل النص يظهر هذا. فقال: أنتم ألا تروون، أما رويتم أن النبي قال لعلي: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق؟ قالوا: بلى. قال: خلص، إذن قسم الناس بين أهل الجنة وأهل النار، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك. إذن ماذا، ليش تستغربون من ذلك ما دام النبي بيّن أنه هو الميزان في الدنيا، وهو يقسم الناس إلى مؤمن حبه وبغضه، هو يقسم الناس. إذن في الدنيا قسم الناس إلى أهل جنة وإلى أهل نار. أنا قسيم الله بين الجنة والنار، وأنا الفاروق الأكبر. لفظ الفاروق هو بالأساس لقب من النبي لعلي عليه السلام، وأنه الفاروق الأكبر، ورويناه نحن وغيرنا. وأنا صاحب العصا والميسم. العصا والميسم من علامات الساعة القيامة، يعني بعد دولة الإمام المهدي سلام الله عليه اللي الله يعلم تستمر قرون، وبعد الأحداث التي تكون بعدها ومجموعة المراحل التي تكون بعدها، قريب القيامة تحدث أحداث. هذه الأحداث منها دابة الأرض، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فإذا وقع القول عليهم أن الناس كانوا بآياتنا. إذن هذه دابة الأرض التي تخرج، ما هي دابة الأرض؟ ويقول معها عصا وميسم، تسوق الناس وتختم الناس بالميسم، يعني ختم تختم الناس. أنا صاحب العصا والميسم. هذا النص يبين أن أمير المؤمنين يبعث مع تلك الدابة قبل الساعة. ما نعرف الأوضاع، المجتمع، وضع العالم كيف يكون، لكن نحن نؤمن بأن الدابة المذكورة في القرآن الكريم من علامات الساعة، وهذه الدابة يكون معها أو قائدها أو آمرها أمير المؤمنين عليه السلام. أنا صاحب الدابة. بعض الرواة اشتبه، قال: أنا دابة الأرض. وبعضهم يقول: ها تقولون علي دابة، علي دابة، هذا تهريش لا يصح. قل: أنا صاحب العصا والميسم اللي يكونان بيد ملائكة الله مع ظهور الدابة أنا آمر هؤلاء أن يختموا الناس هذا مؤمن وهذا كافر. ثم ولقد أقرت لي جميع الملائكة الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على الأنبياء والرسل والملائكة لنبيه صلى الله عليه وآله في عالم الذر في عالم قبل الخلق خلقنا هنا، هذا الميثاق أخذه لهم بالإقرار، ومعه الميثاق لعلي بالولاية، هذه واردة فيه الأحاديث عندنا وهذا حديث يؤكدها. يقول أنه أقروا لي بالفضل والطاعة بعد النبي صلى الله عليه وآله، ولقد حملت على مثل حمولته وهي حمولة الرب. وهذا التعبير بعضهم ما استطاع أن يفسر، يعني كيف حملت على مثل حمولة النبي؟ يوم القيامة بعد تكميل الحساب عندنا عند جميع المسلمين وارد أن أول من يدخل الجنة فاطمة، ويقال لأهل المحشر هم بعدهم ما كملوا الحساب، غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بموكبها، غضوا أبصاركم. الزهراء سلام الله عليها أولا محاطة بنور وهي في موكب وتمر من فوق المحشر فوق الناس بمثل طائرة أو سرب طائرات أو بذلك المحفل الطائرات الإلهية وليس كهذه الأسراب، فما يحتاج إلى أن يغضوا أبصارهم، يعني انحنوا اخضعوا لفاطمة سلام الله عليها. ففاطمة تحمل بموكب إلى الجنة، الحمولة نوع الفرس نوع المركب نوع الطائرة إذا صح التعبير، الدرجة الأولى منها لرسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن يكمل يتم الحساب يحمل إلى مكانه في أعلى عليين في الفردوس في درجة الوسيلة التي فيها قصور إبراهيم وآل إبراهيم وقصور محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. علي يقول أنا أيضا يؤمر لي بحمولة تشبه حمولة النبي لأنه هو وزيره وحامل لوائه. ولقد حملت يعبر عن المستقبل القطعي التحقق بالماضي، آيات الجنة آيات الجنة وآيات جهنم والمحشر يعبر عنها بالأفعال الماضية لأنها حتمية التحقق، ولذلك يقول الإمام عليه السلام ولقد حملت على مثل حمولته وهي حمولة الرب. وإن رسول الله يدعى فيكسى وأدعى فأكسى ويستنطق وأستنطق فأنطق على حد منطقه، يعني يعطى خطبة في المحشر. ولقد أعطيت خصالا ما سبقني إليها أحد قبلي، علمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني، أبشر بإذن الله وأؤدي عنه، كل ذلك من الله مكنني فيه بعلمه. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام.
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل؟
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرسليين؟
الإجابة تأتيكم في هذا اللقاء اليومي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات في الإيمان، السلام عليكم. كل الموحدين الرساليين أينما كانوا عليهم ألا ينسوا سيدنا إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام، إبراهيم الذي تحدى طاغوت زمانه النمرود ومرتزقته، إبراهيم الذي ضرب المثل الأعلى في تهشيم الأوثان حتى البشرية منها، إبراهيم المضحي حتى بولده الحبيب في سبيل الله، إبراهيم الذي كان لوحده أمة، إبراهيم الذي علمنا تسليم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وحينما يلتفت الحاج المصلي وهو في مقام إبراهيم، يلتفت يمينا وشمالا أمامه وخلفه، يرى أمة الحجيج والوفاد على الحبيب الأول شعوبا وقبائل قبل الصلاة أو بعدها، عندها يستطيع أن يستحضر مفهوم التسليم الإبراهيمي الذي سلم بكله وما يملك لله رب العالمين، وطلب العون من الواحد الأحد بلا شريك. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وكان تسليم إبراهيم لله تعالى هو البوابة التي دخل منها إلى طاعة الله، فلا يعبأ بولده الوحيد الذي يقدمه قربانا لله تعالى. وقبل ذلك حينما وضعه وأمه بوادي غير ذي زرع، وحتى أنه لم يلتفت إلى الوراء أبدا، وعلى هديه سار محمد رسولنا الكريم، فقد أدمى أوباش ثقيف قدميه الشريفتين، فلجأ إلى حائط وقال قولته الشهيرة: رباه إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، فخذ حتى ترضى. وكذلك كان حمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب وعلي وصحابة رسول الله الأخيار وريحانته حسين الصلاة بن فاطمة في واقعة الطف وصحبه، كلهم سلموا بإيقان لله تعالى، صدقوا الله ما عاهدوه عليه، لم تلههم أموالهم ولا أولادهم عن ذكر الله وإقامة الصلاة وإحياء السنة وإماتة البدعة. ويبقى التسليم الإبراهيمي هو الأسوة والقدوة، فما أحرانا جميعا حجاج بيت الله الحرام وغيرهم في كل الأرض أن نتعلم درس التسليم الإبراهيمي ونطبقه في واقعنا العملي. فماذا وراء تحدي الطغاة والجبابرة إلا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة؟ لقد آثر سيدنا إبراهيم عليه السلام وضحى بكل شيء في سبيل الحبيب الأول. المصلون في مقام إبراهيم يعيشون عبرة التسليم الإبراهيمي لله تعالى، وخضم الحاضر المحموم الملطخ بدم الظلامات والقهر والحرمان. إنها شريط الزمن الغابر الحاضر، شريط الدم الشهيد المراق على أعتاب المستكبرين وأهوائهم، فهل من مدكر ورغم أن كل مكان مسجد ومحل لإقامة الصلاة، إلا أن صلاة الطواف يجب أن تؤدى إلى جانب مقام إبراهيم لتكون شهادة وشاهدا ليس على المصلين فحسب، بل على كل الذين أسلموا لله رب العالمين. فالصلوات كلها تذكرنا بالصلاة في مقام إبراهيم، والصلاة هناك هي التي تنقلنا إلى أجواء التضحية والإيثار والتحدي والتسليم الإبراهيمي. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وإلى حلقة الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مكة ومنى، زمزم والصفا، والركن والمقام.
أهي مفردات في ضمير التوحيد والأزل؟
أم بين حنايا الرسول والرسالة والرساليين؟
محلاكي والسلام على الخليل اللي بناكي، والسلام على الخليل اللي بناكي.
يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، والسلام على الخليل اللي بناكي، والسلام على الخليل اللي بناكي.
إن شاء الله نزورها،
الله أكبر،
ونشاهد نورها،
الله أكبر.
إن شاء الله نزورها،
الله أكبر،
ونشاهد نورها،
الله أكبر.
يا سلام يا سلام، ونشم بخورها،
الله الله.
يا سلام يا سلام، ونشم بخورها،
الله الله.
والسلام على الخليل اللي بناكي،
يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، والسلام على الخليل اللي بناكي، والسلام على الخليل اللي بناكي.
إن شاء الله نمشي،
الله أكبر،
ونزور القرشي،
الله أكبر.
إن شاء الله نمشي،
الله أكبر،
ونزور القرشي،
الله أكبر.
يا سلام يا سلام، يكون ثم ناشي،
الله الله.
يا سلام يا سلام، يكون ثم ناشي،
ربي يغفر لي كل ذنبي.
يا كعبة يا بيت ربي.